على لسان موسى عليه السلام، فهو يعرض قومه ويحضهم على الدخول الى بيت المقدس. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اشهد ان قدوتنا واسرتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا في حديث ما معناه لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون على ابواب بيت المقدس، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم ان راس الامر الاسلام، وان عموده الصلاه، وان نبوة السلام الجهاد في سبيل الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، هذا هو لقاؤنا الحادي عشر تحت عنوان بيت المقدس عبر التاريخ، او معركة الوجود بين القرآن والتنوير. حديثنا في هذه الأمسية يتصل بتقديم النصيحة الى امة الاسلام فيما يتصل بالاخطار المحيطة بالعالم الاسلامي بعد سقوط بيت المقدس في يد الصهيونية العالمية في يونيو سنة 1967. والهدف إيقاظ وعي الأمة على ما يخططه العدو على المدى القصير والمدى البعيد. الهدف كما علمنا ربنا القائل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ربنا علمنا جل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ربنا رب العالمين قص لنا في أخبار المجرمين وأننا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني لن يكتفي الصهيونة والقوى الاستعمارية باغتصاب بيت المقدس وأرض فلسطين وتبديد ثروات العالم العربي والإسلامي، لكنهم يهدفون إلى استبلال هذه الأمة وردها عن دينها. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. التعرف على العدو ينبني عليه عمل. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ينبني عليه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. وهذا يستلزم كما بين ما رب العالمين: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تلهمون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم.
الله يعلمهم أن تنفقوا شيئا في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيها الإخوة، مما لا شك فيه أن قضية بيت المقدس هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، واقتصادها على يد الإنجليز عام 1918 ميلادية وتسليمها للقوى الاستعمارية وإقامة قاعدة لدولة استعمارية على أرض فلسطين هي دولة اليهود في 14 مايو 48، قد عرض لا أقول أمن فلسطين بل أمن العالم الإسلامي لما في ذلك القلب العالم العربي للخطر. إن الدراسات التي قام بها علماء متخصصون، منهم من قضى نحبه ليتوج محمد طائر وحامد ربيع وجمال شندان كما حتى سعد الدين وهب اللي كان يكتب الأهرام وعبد الله ناصح علوان الشيخ محمد الغزالي، دراسات كثيرة كما قلنا قام بها علماء، بعضهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أثبتت أن أطماع القوى الصهيونية والاستعمارية لم تقف عند حد فلسطين أو بيت المقدس، بل إن هذه القوى تحلم بتمزيق لا أقول العالم العربي بل والعالم الإسلامي إلى كنتونات عرقية وطائفية وإقامة دولة يهودية عالمية عاصمتها بيت المقدس. لا مقتنع الله من ذلك، لكن حمد التعرف كيف يفكر العدو. ومن أجل هذا كان للعدو خطة قصيرة المدى وخطة بعيدة المدى يسموها الاستراتيجية، تقوم على توجيه ضربات مباغتة ومفاجئة لدول المنطقة المحيطة بقاعدة الاحتلال الصهيوني، زي ما حصل في 56، زي ما حصل في 67، زي ما حصل أيضا 48، زي ما حصل في لبنان 82، زي ما حصل في جنوب لبنان في هذه الأيام، ضربات مباغتة لدول المنطقة ثم التوقف حتى يتم هضم اللقمة التي ابتلعها العدو، ولا مانع أثناءها من رفع شعارات السلام لتخدير مشاعر الفريسة وأهلها، فإنما يتم الإعداد لتوجيه ضربة تالية. من أجل هذا كانت الدراسات التي نعرض لها من باب إيقاظ وعي الأمور، ولا يعني ذلك أن بيت المقدس هي جرحنا الوحيد الذي ينزف، فجراحاتنا تنزف على أرض إشمير وعلى أرض الفلبين وعلى أرض تركستان الشرقية لسينكيانج الواقع تحت الاحتلال الصيني، جراحاتنا تنزف في آسيا في طاجيكستان في أفغانستان على أرض العراق، جراحاتنا تنزف في أفريقيا، جراحاتنا تنزف على أرض الشام، أرض داغستان، أرض القوقاز كلها، وهي جزء من الوطن الإسلامي منذ عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعلى مدار 13 قرن من الزمان إلى أن صفى عليها عدو غادر وهم الروس. يقول عنهم ابن بطوطة كنجار بلدهم: ما يميز الروس أنهم قوم غدر غدارين لا يرقبون في مؤمن إلا ولدهم. إلى أن صفى الروس على أرض القوقاز منذ عهد روسيا القيصرية، عهد بطرس الأكبر وكاترين وإيزان الرهيب، وروسيا تدين بالنصرانية الأرثوذكسية، ولم يدفع لهم دينهم في أن يتعاملوا مع المسلمين معاملة التسامح التي عاملها أهل الإسلام للأقليات غير المسلمة في بلاد الإسلام، شق شديد لا تفسير له إلا بيان رب العالمين: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يعني في قطاع من الأمة حتى الآن يقول لك دول أحبابنا وأصدقائنا، وفتحوا أمامهم الأبواب وتبادلوا معهم كل وسائل التبادل الدبلوماسي والاقتصادي والتعليم والإعلامي. من ينتبه لقول الله تعالى وتحذيراته من هؤلاء القوم، وعند دول هؤلاء الناس الهجمة الشرسة على أرض القوقاز بدأت من سنة 1800 في عهد روسيا القيصرية. أغلقت المساجد وحولت إلى حانات لشرب الخمر ومسارح وسينما، وإبادة وتشريد للمسلمين وانتهاك للأعراض والسير من الإسلام وأهله. تقرأوا كتاب حاضر العالم الإسلامي بتاع بسروب السجار اللي قدم له السجيد الإسلام، وكتاب الإسلام في وجه السحف الأحمر الذي كتبه محمد بن الله رحمة الله عليه، عشان ندرك مدى الشق الذي صده الروس القيصرة على المسلمين. استمر ذلك من 1800 حتى 1917، قامت وقعة الثورة البلشفية، واليهود هم وراء الشيوعية الثورة البلشفية. وأصدقوا بيانات منين؟ كتب بعض البيانات موجهة إلى المسلمين الموجودين في آسيا الوسطى، في تركمانستان وقرغيزيا وصادقستان وفي قزاقستان وفي تركمانستان، والمسلمين الموجودين في الصرب والموجودين في روسيا. روسيا للعلم ان موسكو كانت تدفع الجزية للامارات الاسلامية في عهد الدولة العثمانية، موسكو كانت تدفع الجزية للدولة الإسلامية على عهد العثمانيين. العظيم الشاهد وجه قادة الشيوعية نداء إلى المسلمين تحت الاحتلال الروسي القيصري: قد آن الأوان لتأخذوا حرياتكم، ساعدونا في تصفية الحكم القيصري. المسلمون استجابوا للنداء وسارعوا بفتح المساجد والمدارس وباشروا دينهم، بعدما تمكن الشيوعيون انقضوا على المسلمين مرة أخرى وبدأت المذابح والتغطية للمسلمين. استخدم الروس فيها كل أدوات القوة التي المدمرة. القدر لو أن يشاهد بعض الأفلام أو التسجيلات عن معاملة الروس المسلمين من شيء يدير العقول، لا يرحمون شيخا ولا امرأة حامل ولا طفل ولا حتى البيت الأحمر. هل تبعتم ما فعله الصرب على أهل البطن وكذلك ما فعله الصرب على مع أهل كسوفة؟ ما فعله الروس أشد وأنت من كل مدرسة واحدة تختص ايضا يؤمنون بالنصرانيه الارثوذكسيه، فبعضهم من بعض. فالشاهد المسلمون تجاوبوا مع النداء، كانت النتيجه بلاد وتشكيك لا يقل عن 24 مليون، 24 مليون مسلم هو من بدء الثورة البلشفية ومن قبل عهد أسرة القيصرية، يعني للذين أهل الكتاب لم يحكموا المسلمين ولا الفلاسفة الملحدين رحموا المسلمين، عشان تقدروا أعرف الفرق بين معاملة أهل الإسلام لغير المسلمين ومعاملة غير المسلمين لأهل الإسلام إذا تمكنوا من إلقائهم. لم يزول الجراحات تنزف، ولا يعني أن ما يرضي على أرض الشيشان هو شيء جديد، لا، لا، استمرار لمأساة أمة كتب عليها أن تظل تواجه هو الاستعمار والصهيونية على أرض القوقاز. من رحمة ربنا ما جرى على أرض الشيشان وما يجري، لعل ده لا تحسبوه سرا لكم بل هو خير لكم، من يصحينا على هول ما يراد لبقية أو ما تبقى من بلاد العالم العربي والإسلامي. من الاثنين يعلمنا حاجة مهمة، واللي بيتعلمها الآن من إبطال الشيشان، أن أهل الشيشان رغم قلة أعدادهم وقلة عدتهم ورغم تضافر الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والمنظمات الدولية مع روسيا، ورغم الصمت المريب لدول العالم العربي والإسلامي 55 دولة إلا ما رحم ربي، قطاع ضخم تحول إلى الكافور خلق لا ينصر ومنصره ولا حتى يقول منصر يسنى بالكلمة، من القربة الشديدة التي يعيشها أهل الشيشان في عدد مليار ونصف مسلم، 55 دولة تملك قواتا في البر والبحر والجو، كل ده خذ الإخوان على الشيء. لكن رغم هذا ربنا عاوز يعلمنا حاجة مهمة، أن الغلبة ليست للقوة التي تبطش، لا قوة العدة ولا كثرة العدد، إنما الغلبة في النهاية للإيمان. ما نقاتل بعدونا عدونا بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. في هذا الجو والصمت المريب وما يجري على أرض الشيشان من تدمير وقتل وإبادة وتشريد بسبب معاناة الأرض المختلفة، ما شاء الله القلة القليلة من أمة الإسلام والدعاة المخلصين نحسبهم كذلك، الذين أيقظوا روح الإيمان بخطب جمعهم وبمحاضراتهم، أيقظوا الإيمان في قلوب الأمة ودلوهم على سلاح لا يغارى. إذا خذلتك قوى الأرض كلها هناك قوة لا تغلب، وهي قوة الله عز وجل، ولكن مفتاحها الدعاء. فلما أمضى قطاع منها صام لله وكان يفطر لله ويقيم الليل لله ويقرأ القرآن لله ويتعبد بزكاته وبصدقاته لله، هذا الجيل الذي يعني صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا وتوجه بالدعاء إلى الله، ربنا سبحانه وتعالى ما خذلوش، فجاب رب العالمين الدعوات إلى صعب الشيشان الذي له حوالي سنة بالضبط في الوقت يقاتل الروس محدش حاسس فيهم، أما يتعرضوا للقصف الجوي المستمر، مئات الطلعات في اليوم وكافة أسلحة الدمار الشامل التي أمد بها اليهود وحلف الأطلنطي دولة روسية. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بركة الدعاء دعاء الصالحين ينقلبوا ميزان المعركة، يتجدد الأمل في النفوس، فإذا بأهل الشيشان يأخذون زمام المبادرة ويتحولوا من الدفاع إلى الهجوم، ويفك الحصار عن برزني ويحرروا بعض القرى. بل النهارده كمان في قمتين من قمم الجبال التي كانوا قد تركوها استعادها المجاهدون مرة أخرى، ونلمح فعلا يعني الشواهد على أن المعركة يضيئها رب العالمين من فوق سبع سماوات. لا نفكر ولكن يعني ما استمعنا إليه عبر الشبكات الإنترنت إلا أنه تأييد من الله عز وجل جنده من الملائكة، كل في ضباط تخيف يحجب الرؤية عن الروس ويقيد حركتهم. قل نسمع أن في جرثوم تفشت الجنود فدمر صحتهم ويدمر معنوياتهم. قل إن احنا نستمع إن قوات تتحرك، مدرعات ودبابات وجنود روس باتجاه المجاهدين عشان يضربون بحلق مقاذفات الأفعى علشان تطهير الخنادق. صاروخ الأفعى ده عبارة عن صاروخ له ذيل بالكاوتش في حال يمكن لا أدري يكون كبير قوي محشو بالمواد المتفجرة. فأطلقوا صاروخ، انحشر الصاروخ داخل قضيب داخل مدفع الإطلاق فانفجر في العدو، دمر الدبابات ودمر المدرعات وقتل الروس. شوف ربنا سبحانه وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اليومين النهارده بس وامبارح الأجهزة الإعلام الروسية بتذيع امرأة تقول إن خيالنا في الجنود مش أقل من 3000 والجرحى مش أقل من 9000، يعني 10000 بين قتيل وبين جريح روس. أما كل الأخبار دي ما كنتوا بتكتبينها ليه؟ إعلام حميل لا ينشر إلا ما تجوز به الأقلام الصهيونية وأعداء الإسلام، لكن برحمة ربنا فتح لنا عبر العلم أن في هذه الأيام شبكات الإنترنت صوت القوقاز وقناة الجزيرة بعض القنوات تنقل إلينا الأخبار، أخبار الانتصارات التي حققها الشيشان كل يوم، ضربات موجعة للعدو بفضل الله عز وجل، كل يوم غنائمهم من السلاح ومن الذخيرة من العدو أكثر من العدو. ويعني أنا اطلعت على بعض الاستجوابات في الجنود الأخرى الروس وهم يقولون إن إحنا معنوياتنا محطة جدا ونحن لا نجد الطعام واننا نقاتل عن قضيه خاسره وان النصر في نهايه الاستيشان لانهم اصحاب قضيه ولانهم اصحاب عقيده وانهم يعاملون معامله حسنه وانهم يداوون جراحاتنا وانهم يعني يطعموننا مما يطعمون. هذه شهاده الجنود الروسي الاسرى على معامله المسلمين. وصدق الله القائل ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم والامه من بعده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمفروض يجلسون على الأسرى والجرحى لكن هم يعاملونهم بخلق الإسلام، ولعل ذلك فيه خير. لأن الأسير لما يبعث رسالة لأهله ويقول لهم شوفوا كيف يعاملون المسلمون وكيف تعاملون أنتم المسلمون، لعل هذا يحدث تحولا في الرأي العام. أيها الإخوة، إذن اغتصاب بيت المقدس عرض أن العالم الإسلامي كله للخطر، عرض أن إندونيسيا للخطر بين المشركين. لم يقف الأمر عند المشركين، من يجرى تنزيل إندونيسيا إلى كنتونات طائفية الخطر. الفلبين المجرم حاتم الفلبين هاجم المسلمين وهم في صلاة العيد في الغدر والخيال، ولكن المسلمين كانوا واعيين وتصدق له ولا زال الصراع يجري على أرض فلسطين. على قبول جراحاتنا تنزق في كل مكان لم تتوقف على أرض فلسطين، والعدو لا يعتبر
باقتصاده لأرض فلسطين أنه يعني قد حقق ما يهدف إليه بالبداية. إذن فأرض فلسطين أرض القدس هي النقطة أو هي البداية، ولكن العدو لن يقف عند هذه البداية. الذي يربط بين ما يجري على أرض فلسطين وعلى أرض البلقان كسوفة والبوسنة والهرسك وفي جنوب شرق آسيا وفي كردستان الشرقية والغربية وما يجري على أرض فلسطين، يدرك أن العدو انتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الهجوم لتمزيق العالم أو ما تبقى من الكيانات الإسلامية القوية. هو ينظر إلى الكثافة السكانية نظرة اهتمام فريش، ومن هنا كانت قضايا مجالات مؤتمرات السكان وغيرها لتقليص نسل مشكلتهم الكثافة السكانية في العالم الإسلامي، تقف دون تحقيق ما يهدفون إليه. هي الأخرى مرة أخرى لما نقول عنوان المحاضرة هذه الليلة الأخطار المحيطة بالعالم الإسلامي نتيجة وقوع أرض فلسطين في قبضة الصهيونية العالمية والاستعمار العالمي، تستلزم منا المعرضة لتصورات وخطة العدو على المدى القصير وعلى المدى البعيد. ولهذا كما قلنا استيقاظ وعي الأمة رعاة ورعية حكاما ومحكومين، لأن كلنا في مركب واحد والخطر محدق بنا، وإن الأمر يستلزم وحدة الصف ويستلزم أيضا عودة إلى الله، لأنه لن يعصمنا من الهلاك والدمار والبهدلة اللي حصلت لإخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض كسوفة والبوسنة والهرسك إلا إيمان بالله رب العالمين واستسلام الله في الصغيرة والكبيرة وتطبيق شرعه وإقامة دينه وإقامة الحدود وتربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل وحث الطاقات النفسية والطاقات المادية والمعنوية وأيضا إطلاق الصحوة الإسلامية التي طال غيابها وراء الأكواب والأعداء. أقسم أن الأعداء لا يقفون إلا من الصحوة الإسلامية، ولهذا يجري تشويه الصحوة الإسلامية على أرض الشام. أقول لك أجهزة الإعلام العميلة التي المتمردون الثوار الإرهابيون لم يكن جميل يرتكبوهم على أرض فلسطين زين، ويرتكبوه على أرض القدس زين، ويرتكبوه على أرض البوسنة والهرسك ده ايه؟ وليس تكبوا على الأرض في الإبن ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ يا مجرمين وحسن الله ونعم الوحي شيء المفروض لديك. إذن العدو يريد أن يشوه صورة الصحوة الإسلامية، مع أن البشرية والله لم تأمن إلا في ظل الإسلام إلا في ظل أمة الإسلام. لازم نحن في معركة المستعرة الآن والقادمة والصحوة أو شباب الصحوة الإسلامية تربية على مفهوم الإسلام الشامل وإعداد لجهاد طويل المدى، يعني معركة يوم ولا سنة ولا سنتين، وسرعة مستمرة يطيل 14 قرن من الزمان، لم يتوقف لحظة واحدة، لم يتوقف لا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ان الحروب الصليبية التي استمرت 200 سنة خير مساعد على ذلك، غزوة المغول والتتار خير على ذلك، الصراع الذي قادته البابوية روما ضد الدولة العثمانية خير مساعد استمرت 300 سنة. يعني الصراع بين العالم الاسلامي والعالم الغربي، بين العالم الاسلامي والصهيونية العالمية والاستعمار العالمي لم يتوقف لحظة واحدة. الأمة زمان كانت سعادية من دينها عشان كده كانت تستشعر الخطر. عرفت من العدو ومن الصديق، وادركت انه لا سبيل امامها لمواجهه تحديات العصر على سبيل المثال كما حدث في عهد الدوله العباسيه، عهد احمد الزنكي، الا بوحده الامه، وحده العالم الاسلامي تحت رايه الخلافه، وعوده الامه الى معين التوحيد الصافي، وتربيه الامه على مفهوم الاسلام، واحياء طريقه الجهاد، وتطهير الصف من الخانه الذي اباعوا انفسهم لاعداء الامه الاسلاميه. المعنى الجليل ده في ادركه الزنكي، عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وسيف الدين غازي واسد الدين سيفه ونجم الدين ايوب ابو صلاح والدين يوسف ابن ايوب الاستاذ الدين ايوب، ادركوا المعنى عشان كده وصلوا مسيرتهم مهتدين بهدي النبوه وبهدي الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، فاستطاعوا ان يكسروا شوكه الاستعمار العالمي. سنه 1983 تحررت بيت المقدس، 1992 استطاع الاشرقيين محمد بن قلاوون ان يطهر ارض الشام من اخر معقل من المعاقل الصليبيه في سنة 1980، انكسر الشوكة في المغول والتتار، الأمة سلكت الطريق الصحيح، وعشان كده خرجت أوروبا سنة 1990 في كرداء، 200 سنة تقاتل العالم العربي والإسلامي، والعالم العربي والإسلامي صبر 200 سنة في وجه الغزة الصليبية الإنجليزية الفرنسية الإسبانية البرتغالية المغولية التتارية، يصمد ويقاوم ويصبر الصبر الطويل ده وينجح في طردهم من أرض الشام ومن أرض أجل الشهرة ومن مصر والشمال الأفريقي. كانت موضع دراسة، دراسة من ليس التاسع لما كان أسيرا في دار ابن لحمان المنصورة، وأدرك آل السبب وقوة عقيدة الأمة المسلمة ووحدة الصف، وأنه لا سبيل لغزو العالم الإسلامي غزوة لا يقوم بعدها إلا أن تقترن الغزوة العسكرية بغزوة فكرية فهو بين الشيء والآخر لأجل أخذ الضربة النهائية، فنضرب بالحق على الباطل فيجمعه فإذا هو ذاك. فقل علمنا ولو يدفع الله الناس حضار بعضهم، فهدمت قوامع وبيع وصلوات ومساجد تذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. شاءت اراده الله عز وجل ان يقيض لتلك الفتره العثمان من 1299 ميلادي 699 ميلادي، وظلت الدوله العثمانيه ترفع شعار الجهاد، كلها عصر عصر خان وعصر عثمان وعصر علي الاول وعصر سليمان، حتى العصر الاخير قبل ان يدخل الفساد في العقائد وقبل ان تعطل الشرائع وقبل ان يتسلل الاعداء الى ديار الاسلام فاسدوا جوانب الحياه السياسيه والعقديه والاقتصاديه، واستطاعت ان الدوله العثمانيه ان تؤثر في صوت العالم العربي قلب العالم الاسلامي في فقط الصليبيه عن بيئه الاستعمار العالمي لمده
وليتبروا ما علوا تدبيرا، هذا الوعد الثاني
عنه رب العالمين من علاماته، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. إذا ربنا ما ترك الكون ذهل الظلمة أو القتلة أو المجرمين، لا، ربنا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اسم ربنا بيربينا الأمة تنسي شوية تحب تشرب ربنا فيها قرباجين كده عشان تفوق بس الكرابيج بقى في ضوء السنن الربانية قاسية عشان الأمة تسوق بقدر قاسية عشان الأمة تسوق بقدر شروطها. نلمح النماذج من التربية بما جرى على أرض فلسطين وإجرى على جسم الهرسة وإجرى على أرض كثير من لقاء الأرض الإسلامية. أيها الإخوة، المسألة كما قلنا تستلزم وعظ، استمعت، فهمت، علمت غيرك، ولابد من الإعداد، والإعداد كما قلنا روحي ومادي. وإعداد الروح إن بقى نلحرص على الطاعات اللي ربنا أكرمنا بها في رمضان. لا تترك صيام الفريضة إلا إلى صيام التطوع، ستة أيام من شوال، اثنين من الخميس، يطلق على الأعمال، ولله فيها عتقاء من النار 13 و14 و15. اوعى تترك الورث القرآني، يعني العيد عيد الفطر ما هو إلا احتفال ببدء التشريع. في مكة نزل القرآن لكن ما كانش فيه جمعة ولا جماعات ولا أعياد. أول عيد احتفل به المسلمون كان في المدينة المنورة بعد قيام الدولة الإسلامية، كنا نسميه العيد الفطر بداية التشريع واحتفال بالقرآن. العيد الأكبر عيد الأضحى عيد الفداء، لما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم لكم الإسلام دينا، تمت النعمة باكتمال التشريع. ومن هنا كان الاحتفال بالعيد الأكبر واحتفال بتمام التشريع. هذا القرآن الذي اتخذناه سريا، على الأقل السلام هو مش محكم في حياتنا إلا أن نقرأه ونتفهمه ونعلمه. ليس كالقرآن وسيلة في التربية والتعليم وإعداد دين. الصحابة علمونا إن كان في بين الصفوف نستمع إلى القراء وهم يقرؤون سورة الأنفال والتوبة والأحزاب لإحفاظ الحماس في القلوب وحط الأمة على الجهاد وطلب الشهادة في رمضان. فتمسكوا بكتاب الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك تلاوة وفهما وتعليما ونقيمه في حياتنا. زي ما قال الصحابة كنا نتعلم العلم والعمل معه. احرص على انك تعمل لك حلقه قرانيه يا في المسجد يا في البيت يا عند واحد من اخوانك. المهم السنه تنتقل من الفرائض الى السنن، لكن اوعى تفرط في صيام التطوع. على الاقل شهريا 11 يوم صيام تطوع على الاقل، من غير الايام المباركات اللي تيجي في مصر. احرص على قراءه القران على الاقل. السابعون كانوا يتابعون القران كل 4 ايام يختموا ختمه، كل 4 ايام يختموا ختمه. نحرص على قراءه القران، نربي اولادنا على القران، نحرص على الاذكار الصباحيه والمسائيه، لان دي نوع من الحفظ لنا ولاولادنا. والله لو الحفظ الله علينا ما كنا يمكن ما يعني احنا مسؤولين بستر الله عز وجل. وستر الله عز وجل لا يتنزل الا بالطاعات. فاحرص على فرائض في المساجد وخاصه صلاه الفجر وصلاه العشاء. الواحد يفاجئ ان صلاة الفجر دلوقتي اصبح كل الناس كانها يعني ايه فوق قام فضل ورب رمضان مش رب الشوال. عشان كده هناك من قال لا تكن رمضانيا ولكن كن ربانيا. فاحرص على الاذكار الصباحيه والمسائيه، واحرص ايضا كل الحفظ على اطعام اليتامى، ويتامى ياكلوا بس والارامل والمساكين والمرضى في رمضان. ثم استنى هذا المسجد بارك الله في القائمين على امره وتقبل هذا العمل وجعله في ميزان حسناته برنامج الهداء للاسر الفقيره طيله السنه. لما يعممت باب المسائل الهمم ضعيفه ضعف الهمم، يعني مع ان الامر بسيط مساجد لها مجال الادارات. ولو استنفروا الامه فيها خير كثير الحمد لله. اذا الواحد لاحظ الحقيقه ان اجر الخير اذا انت فتحت لهم بابا واطمئنوا انك انت رجل مش حرامي وانك انت توظف الفلوس لمصلحه الامه ليتصدقه ويعطوا ويعينوا على هذا. ماذا لا تتحول المساجد في الاحياء بدل ما يذهبون الى المبشرين والمنصرين يمدون ايديهم عشان ياكلوا وبهذه الاسماء وسائل وعقائدها. انا عاوز اقول احرصوا على استمرار اطعام الفقير والمسكين وتحدث الحاجات وايضا يعني نضع اعتبار كلام رب العالمين وما انفقتم من شيء فهو يخلفه ما نقص مال عبد من صدقه القط. ولا تنسى اخوه في الشيشان يحتاجون الى الدعم المادي والى الدعم المعنوي. من هنا ياتي الدعاء ونتحرك الطريق اليهم الدعاء ونفعل كل الحمد لله ما يكون فيه يعني على شبكه الانترنت دلوقتي فتح باب التبرعات في المملكه العربيه الحرسانيه مصرف الرشحي فيها قرش سبب الاستيشاء يعني الناس اللي عندهم اموال في البنوك يقدر على كل حول حتى يقول يحول ليه لما يبقى يحول المصارف مصرف الرشحي من الارقام بتاعها الاستيشاء يعني في مجال للتبرع بالمال. اخوانكم كما رجل بتاع حاكم جورجيا يقول ان الجنود الاستشهاد يكسرون السلاح من الجنود الروس السلاح فطيب ربنا كفالة مشكلة ان احنا ناس مسألين نعمل لهم الدول العربية والسلام كبيرهم سلاح يبقى على الاقل المال يعينهم على شراء السلاح ويعينهم على الاقوات. لا يا اخوانا مقتضى استسلام كل الله رب العالمين شهر رمضان يسلم يعلمنا كيف نكون في شوال مدوا عيديكم لاخوانكم بالبس على ارض الشام اخوانكم على ارض فلسطين على ارض فصل اللي هو في خط المواجهه لا يغرنكم الكمون الحادث لكن القلوب مشتعله من الداخل تنتظر اللحظه الحاسمه التي يتواجه فيها الصفان. وهناك انسجام محتمل حول الحكم في هذا الكلام بمسألة ما فيهاش خلاف. هو العدو يتصور من صف المواقف صف الجبهة السورية صف الجبهة اللبنانية صف الجبهة المصرية لا 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 وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. رب القدس حي لا يموت ولم يسمح لهؤلاء الناس ان يسيطروا عليها او على الارض التي بارك الله فيها العالمين. انا عاوز اقول مد يد العون لاخوانكم احرصوا على ان تتبعوا اخبار اخوانكم في العالم العربي والاسلامي عبر شبكات الانترنت زي ما شاء الله الان كل اللي عنده جهاز كمبيوتر ويقدر يشتغل في شبكه الانترنت يفتح على صوت الاوقات وغيره. وده زي ما قلت قبل كده هو فلور 5 www نقطة وبعدين قرآن نقطة وبعدين كوم com نقطة يفتح دي أخبار باللغة العربية وما تعرفوا من أخبار تنشره على إخوانك عشان يعرفوا لأنه ده بيعطيك الأمل إن أن 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 صوت الصحوة الإسلامية لن يخفض وأن كل يوم هذه الصحوة تتنامى يوما بعد يوم. اعرف الأخبار دي وانشرها بين إخوانك قد لا قادر اقدم مال والقدر حتى ما عنديش كمبيوتر. الدعاء مش كنا بندعوهم بس في ملا وننسى الدعاء لان اوعى في كل صلاه وانت فاشل علشان تفرق ذمتك بيني وبين الله. انصر اخواننا على ارض الشيشان سدد رميهم تولى امرهم فك اسرارهم كف ايدي الظالمين عنهم سدوا على الروس عليك بالروس واعوانهم سدد رميهم اللهم عليك بهم لانهم لا يعجزونك وانزل الكتاب وجد الصحابه هاتم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. هو الكف عن الدعاء مش نقول خلاص انتهى رمضان ابدا. رب رمضان موجود في كل وقت وحيد اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مميتكم بألف من الملائكة مردكين وما جعلهم إلا بشرى ولتطمئن بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. فربنا حي لا يموت ادعوه واكتب اليدين كده وقل يا ربنا احنا عجزنا على أن نمد يد العون لإخواننا وحيل بيننا وبين أن نجاهد معهم بالنفس والمال والوقت. انصرهم يا ربنا بنصرك العزيز يا قوي العزيز انصرهم يعني ارجع الصدق منكم. ربنا يستجيب بس المهم الاخلاص. كان يقول الصحابه انا لا اعول عن الاجابه لكن اعول هم الدعاء. احرصوا على ان تدعوا لاخوانكم في صلواتكم. كل ما شوف مشكله في العالم الثاني احرص عليها وادعوا ايضا ان المطلق الصحوة الاسلامية من اثارها كرس ارضهم فك اسرارهم اربط على قلوبهم وقلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم الدعاء يا شباب فارفع مما نزل ومما لم ينزل. وكن سيدنا موسى عليه السلام ماذا فعل؟ ان ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. رب انصرني بما كذبون. سلام ماذا كان يملك في مواجهه البطل؟ لا كان يملك العصايا ولا واجه القوم بعصا ولا بالسلاح، لكن واجههم بالدعاء فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد صدق وحملناه لا على ذلك الوحي تجري باعيننا جزاء من كان كفر. ولقد تركناها ايه فهل من مدكر؟ سيدنا يونس وهو في اعماق الوحيد في قلب الحوت بكل المعايير الحوت يفرز عصاره تقضي عليه ويهزم المخلوق اللي في الداخل ده، لكن من الذي حفظه؟ رب العالمين لما سمع نداءه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولا سيدنا ايوب لما قال رب اني مدخلني الضر وانت ارحم الراحمين كشف الله عنه البلاء. التاريخ يعلمنا، القران يعلمنا، رب لا تذرني فردا وانت ارحم الراحمين. ربنا سيدنا الذكرين واصلحنا له زوجه، ليه؟ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فلا تنسوا الدعاء، الدعاء ينفع مما يزل ومما لم ينزل. واحرصوا على وحدتكم فهي سر قواتكم، احرصوا على الترابط. من اراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدوني. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. الحرص على وحدة الصف وعلى كل ما يثير الخلافات بين ابناء امة المسلمة، وايضا نحرص كل الحرص على البعد عن مواقع الفتن، ونحرص على ان احنا لما نسمع كلام ما نرددش الكلام ده الا بعد ما نتاكد منه. تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم الحرص على انك انت تنقل فيما يؤدي الى وحده الصف ولا يؤدي الى ذنب الصف. ايها الاخوه احرصوا على تحقيق مقتضى الولاء والبراء، براءتك من العدو اوعى تروج للسلعه بتاعتك وتبدا السلعه بعلبه السجاير ولذلك الكوكاكولا وحته القماش اللي في المصر. احرص ان لا يقع الفلس بتاعك التي يد الاسلامي. صحيح قد تكون السلعه عجرانه تعبانه، لكن عندنا بدائل كثيره. ما تمسك ما تمسك الناس اللي بيسجلوا في الملابس اللي جايه من تايوان واللي جايه من الصين واللي جايه من كذا، لا فلو في حاجات ما نقدرش نستغنى عنها، الحاجات العلميه اللي ما نقدرش نستغنى عنها معلش هنعمل فيها ايه؟ لان احنا تاخرنا في هذا المجال. لكن في حاجات الطعام والشراب تسوي فرخه نجيبها من امريكا في كوي ولا نكتب خيزه ما بعدها خيزه. يعني انا اقول مثلا لو صاروخ مثلا او مثلا دبابة او طيارة شيء فعلا، لكن الحاجة في الطب متقدمة. لكن مطعم من الفراخ في بلاد المسلمين والعدو على فكرة بيحتفل بهذا يقول لك انا فرضت ثقافتهم، اصبح ثقافة العدو هي الغالبة اللي بتجي تشوف نفس ما بيجي جوي وكذا، وده مزعج. احرص على ان لا تقع اموالك الا في يد الاسلامية، لا تروج لتجارة العدو. ليه بقى؟ لان ده العدو. ومقتضيات الولاء والبراء دي قضية يجب أن ننتبه إليها، وأنت تشتري وأنت تبيع وأنت تلعب. أيها الإخوة مرة أخرى إذا كما قلنا اغتصاب بيت المقدس ليست النهاية. اغتصاب بيت المقدس كانت البداية بعد ضرب الخلافة الإسلامية، ومن أجل هذا فإن مخطط العدو مستمر لتحقيق الهدف النهائي، وهو الذي سعى الى اعلانه في الالفية الثالثة، وهي الانتصار القومي او القوى الصهيونية الاستعمارية على العالم العربي والاسلامي. مرة اخرى اعرف في ربع ساعة بقية من الساعة اللي احنا حددناها للمحاضرة نبتدي نعرض للمخطط العام الذي يسيطر على القيادات الصهيونية والاستعمارية وتهدف إلى تجزئة ما تبقى من المنطقة العربية والإسلامية وتحويلها إلى كيانات صغيرة. فيهدف بصفة خاصة إلى ما حذر منه جارودي ونرجع على قيد الحياة فتح فرنسي وما حذر منه رئيس قسم العلوم السياسية للجامعة القاهرة محمد ربيع رحمة الله عليه وحذر منه ألفي طائي وهو تنزيق مصر إلى دويلات يمتد عبر إحداها النفوذ الصهيوني ليستوعب خلال شرق الجلسة ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات لا مكنهم الله من ذلك. يقول الأساتذة الذين كتبوا سياسة الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا تتفق في مصالحها مع سياسة إسرائيل في منع مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي. يعني مصر اللي كانت لها ثقة مصر هي التي ظهرت الموجة والتفاح هي التي وقفت هذه الحروب السورية في السنة ومصر هي التي أعاقت تنفيذ مخططات العدو والله سنة 48 حتى كده العدو ركز على مصر وإخراجها من دول المواجهة بعد 73 بعد كذب ديزي. فالعدو يريد أن يحرم مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي ومن أجل هذا كانت هناك أبحاث تستهدف التعرف على دقائق المجتمع المصري والعربي والإسلامي من الداخل بالذات عبر أقمار التجسس عبر الأبحاث الميدانية التي تجري مع الجهات العلمية ومع الجامعات. وطبعا هذا يستلزم ان تنشط حركة التجسس على العالم العربي والإسلامي. وهذه المعلومات التي كانت تجمع وتصب في أجهزة الأمن القومي الغربي الذي يقسم السياسة الخارجية لتلك الدول في المنطقة العربية والإسلامية وتقوم على حصر القوى والقيادات الوطنية في البلد الإسلامية القوى الوطنية القادرة على أن تشكل ثورة رق للعنوان الصهيوني الاستعمار ثورة صف للهيمنة الأجنبية على القرار الاقتصادي والسياسي والتعليم والإعلامي. حصر هذه القوى والقيادات التي القادرة على أن تشكل ثورة رق أو تكون على قسط معين من الفاعلية ضد القوى الاستعمارية والصهيونية والعمل على تصفية هذه القوى الوطنية وعدم الانتظار حتى تنفجر الثورة أو حركات الرب. ولهذا يقولون لا نقتنعهم الله من ذلك بل يجب اقتطاعها مصدقة ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. وذكر الكتاب تفصيلا عن محاور الدويلات الطائفيه وهذا يرجع الى التفصيل فيه الى كتب قراءه في فكر علماء الاستراتيجيه. الكتاب الاول تاليف اللواء اولي طائف وحامد عبد الله ربيع ورجاء ضروري وجمال حمدان وصلاح الخالدي وغيرهم تحت عنوان الجولة الإسرائيلية العربية الثالثة الجولة الإسرائيلية العربية الثالثة والناشر دار الوفاء. وقال بعد ما بين الكاتب محاور التحصيل لا مكنهم الله من ذلك ذكر أن هناك استراتيجية ثابتة تسير بخطى ثابتة يحقق العدو ما يهدف إليه. في هذه النقطة بالذات تبليغ تقسيم الكائنات الطائفية في دراسات تمت هنقول بيت المقدس. بيت المقدس بقى بؤرة الدراسات وبؤرة العمل ضد العالم العربي والإسلام الذين يوجهون السياسات الخارجية والمناظرات الدولية من بيت المقدس من أرض فلسطين المحتلة. فعشان كده السؤال الذي ماذا يحرص الصهاينة وأعوانهم على تمزيق المنطقة العربية وخاصة مصر لا مكنهم الله من ذلك؟ وما هي وسائلهم في تحقيق هذا الهدف؟ وما هي الخطوات التي يخطوها العدو باتجاه الهدف؟ حول هذه التساؤلات كتب عبد الله حامد عبد الله ربيع رحمه الله عليه يسند دوافع الاعداء لتمزيق المنطقه واقامه الكيانات الطائفيه، فقال طرح قاده اليهود سؤالا على انفسهم عبر مراكز الدراسات الاستراتيجيه، كيف تستطيع القياده اليهوديه المحافظه على بناء اسرائيل وتجنب ما حدث لاوروبا في الحروب الصليبيه؟ هم خايفين ان اوروبا قعدت 200 سنه وطردهم المسلمون، طردهم زيكي وطردهم صلاح الدين وطردهم قطز، هم والمغول والمقاه. فايه اللي يضمن خاصه لسه لو جيتوا مدينه من سنه 48؟ انا ايه اللي يضمن ان احنا ما جيش واحد واحد يروحوا كده السيده وينقلوا لنا في اعماق في البحر الابيض ويدمروا للدوله الصهيونيه؟ قالوا الدراسات حد ما اجى الالون وشيمون بيريز، اعتقد شيمون بيريز على قيد الحياه، اقتراحات داخل مركز الدراسات الاستراتيجيه بالسنه، وهي ليست الوحيده في اقتراحات اخرى، لكن محور هذه الاقتراحات ان اسرائيل مهما فعلت حتى لو نجحت باقصى فاعليه في تجميع اليهود في دوله اسرائيل فان ذلك لن يستطيع او لن يسمح باقامة دولة تتجاوز 20 مليون في نهاية القرن. يعني اكثر ما يمكن يتجمع يهود العالم 20 مليون. وحتى ذلك التاريخ ان اصغر دولة عربية بنتيجة الدراسات سوف تكون قد تجاوزت هذا العدد او اقتربت منه، وذلك دون الحديث عن مصر التي سوف تصل الى 80 مليون. شبه العدود ينظر للقوة البشرية رضع لها اعتبار ان احنا بنصور انها سبب البلاء. الثروة البشرية نعمة ورب تسعى اليه مش قدر، لان الاحتلال دمر الناس اللي عندهم. عشان كده قرأت كتاب انقذ الجنس الابيض، وشايفين ان الدول العالم اللي يسموه المتخلف الثالثة والمالي زي افريقيا واسيا حديثهم بيزيد والناس بيزيد وأهل فلسطين نفسهم بيزيد. قال والله دول الناس هيورثونا بالحياة، الحوا دمروا نفسهم. كانت مقترحات بتاع التنظيم اللي عجبت اليومين اللي فاتوا اللي دي عملية متابعة عبر أجهزة لماذا حققت مراكز تنظيم الأسرة من إنجازات. كان واحد من بلاد استجاب للتوجيهات بتاع يا خبر أبيض، ده الرزاق واجب للناس، الله هو بيجي الرزق وفي السماء الحكم والدعاء دون له ما في سماوات الارض وما تحت السارة. يعني كما انت بالدين بس تخلص اللي على سطح الارض. نحن على سبيل المثال الامة عندها ثروات بترولية، العالم الاسلامي روحها ممتدة، والذهب الابيض والذهب الاسود والذهب الاصفر، عندنا ارض زراعية وعندنا مصادر مياه، عندنا الخير كله. ما بنستفيدش فيه ايه؟ انا اعرف عن ذكرك انه له معيشة تنضمش عيد قبيلة، لكن لو فيه تقوى لله وأمة تحرر إرادتها وتحرر وترجع إلى ربها، ربنا سبحانه لو أن هذا القرى أمن واتقوا لفتحنا عليه البركات إنك سميع قريب. فاليهود كما قلنا بيعتبرون أن الكثافة السكانية دي تشكل خطر على الدولة الاستعمارية وعلى القوى الصهيونية، عشان كده قالوا يتعين فإن إسرائيل سوف يتعين على ذلك انتجادة مستمرة في الدول العربية والإسلامية على هذا النحو. أنت ظل قلقة محاصرة، فهل يضمن الدفاع المستمر بما يمثل من نفقات الأمن الإسرائيلي؟ قالوا لا. قالوا طبعا ما ليه الحمل؟ قالوا ما فيه إلا إن إحنا نحط خطة لان احنا نقيم تجمعات طائفيه متصارعه تاخذ بعض
دوله نصرانيه دوله اسلاميه كل موقع
دوله لوبيه يبقى صراع دوله برزيه دوله نصيريه يبقى ايه تقسيم ايه الدول الكبيره خاصه انها سحب زي مصر والجزيره العربيه هل تبقى دولات صحيحيه تتصارع هذا يحقق لاسرائيل ثلاثه اهداف في ان واحد اولا ان تصبغ المنطقه بصبغه طائفيه يبقى مش اسلاميه بحت نمره اثنين ان تصير اسرائيل وهي الدوله القويه باقتصادها وتقدمها التكنولوجي هي الدوله السائده او المسيطره على المنطقه حيث لا يوجد حولها سوى دول اقزام ثالثا ان تتوسع اسرائيل وتغزو اقتصاديا لان اي دوله من تلك الكيانات الهشه لا تملك القدره الاقتصاديه على الاكتفاء الذاتي اذا اليهود يعتبرون التجزئه للمنطقه احد العناصر الضروريه للامن الاسرائيلي بل انه يصير عنصرا اساسيا لا بديل له ولتحقيق ذلك طبقا للدراسات التي خرجت من مركز الدراسات الاستراتيجيه لتل ابيب ونشر حامد عبد الله ربيع رحمه الله عليه بل لابد من خطوات تسبق او لتحقيق ذلك اولا كيف تتحقق الهزيمه العسكريه الساحقه تصير الخطوه النهائيه الخطوه الاولى ايه خلينا هيمن على الاقتصاد ضرب العقائد عبر مناهج التعليم والاعلام يعني ضرب مفاصل القوه داخل المجتمع بمعنى افساد المجتمع وتدمير بنيته الداخليه يسبق الغزو الاجنبيه كيف عبر الانهيار الاخلاقي عبر فساد السنن عبر فساد الاجتماع الكفور والعلم عبر اشاعات الفاحشه عبر الهيمنة الاقتصادية بحيث العدو انه ايه يجد ان ايه المجتمع ايه مؤهل للسقوط بين يديه فجئت بعد كده لان بعد ما يتم هذا الافساد الداخلي تأتي الغزوة العسكرية الساحقة التي تعني فقدان الثقة في الذات والقناعة في عدم القدرة على المواجهة ولذلك فإن الهزيمة العسكرية يجب أن تصاحبها أمور ثلاث تدمير مكثف من جانب على ما نمط ما يحدث على أرض الشيشان وما يحدث على حدث على أرض كسوفة وعلى أرض بحر الأمسك تدمير مكثف من جانب وتشتيت للأهالي على صورة واسعة من جانب آخر يعني إذا مش المقصود الجيش أو العدة العسكرية الحرب القادمة كما يصورونها لمكنه الله من ذلك هي تريد أن تتعامل مع الشعوب لأن الشعوب لسه عندها مقاومة ترفض التطبيع من العدو ترفض الاعتراف له لأنه صاحب فلسطين ترفض أن تعترف بالروس المحتلين لأنهم أصحاب الشيشان أو المقاومة فالمقاومة في الشعوب الإسلامية دي اللي بتبعدهم عشان كده تصوراتهم في المرحلة القادمة مش التعامل مع القيادات او مع العزة العسكرية لا التعامل مع الشعوب مباشرة فيقول كده تدمير لأصحاب وتدمير مكثف من جانب وتشتيت الأهالي على صورة واسعة من جانب ثم الحرب النفسية من جانب ثالث في الفجر خلاص انتهينا نخاوم ايه في حالة يقول عندهم العزة اكبر والمعزات والتساندهم في صنف اخمنتي والقوة العالمية لا في الحرب النفسية يبقى ده اول حالة نمرة اثنين في مخطط العدو خلق خلي بالكم مسالك الاتصال المباشر مع القوى الفكريه والقياديه في المجتمع المحلي وتدعيم مفهوم التعاون والحوار الذي يضع حدا للعداوه الفعليه ويخلق طبقات منتفعه والدليل كما يقول حامد ربيع أن مئات الآلاف التي تنفقها إسرائيل في مصر ثم في لبنان على الأبحاث الميدانية والبحوث المشتركة مع بعض أساتذتها تخفي تحركا خبيثا محوره خلق بذور الصداقة والمصلحة في الجسد العربي عاوز بقى عشان كده الناس تروح اسرائيل تتعرفوا على هناك على القيادات تتعرفوا على المجتمع يبقوا بقى فيه حب طلاب يروحوا يتجوزوا من هناك وينشئوا اسر نسخه يهودي ونسخه من ابناء العالم العربي عشان يقوم الطبقه ناس رجال اعمال مصلحتهم في ان الاسواق تبقى مفتوحه امام الفضائح الاسرائيليه والاجنبيه قامت مشروعات مشتركه زراعه مشتركه صناعات مشتركه يقول لك عشان يعلمونا التقنيه ايه؟ واحنا في مصر ده مصر بلد زراعه